بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأمر السابع، أنه بناء على تعلق الأمر والنواهي بالأفراد، ذهب جماعة من الأعلام وقال لا بد أن نقول بالامتناع. وأما على القول بتعلقها بالطبيعة، الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة والنهي بطبيعة الغصب مثلا، صلي ولا تغصب، قالوا بناء على ذلك يجري النزاع، يأتي النزاع، أو نذهب إلى الجواز. لماذا ذهبوا إلى هذا الرأي؟ إذا كانت متعلقة بالأفراد لابد أن نذهب إلى الامتناع. قالوا باعتبار أن الوجود الخارجي، يعني الأفراد، مثلا الصلاة، الصلاة ولها أفراد طولية وعرضية، هذه الأفراد هي موجودة في الخارج ومتشخصة ولوازمها موجودة معها. يعني مثلا عندنا الماهية، الماهية موجود، ماهية إنما تتشخص بالوجود، والوجود الخارجي مثل الجوهر، الجوهر يتشخص بعوارضه، ما عندنا جوهر في الخارج بدون عوارض أصلا، ما عندنا جوهر جسم مثلا بدون أين وكم والكيف والوضع والكذا والآخره. فلا بد لهذا الموجود الخارجي لأنه متشخص بعوارضه. يعني مثلا الصلاة، الصلاة لا توجد في الخارج بدون مكان وزمان، بدون مكان وزمان وين. وهكذا المصلي لما يصلي لا بد أيضا شيء آخر من كيف، مثلا الكام، مثلا كذا الوضع مثلا، ولا بد من هذا. وبناء عليه فالمولى إذا قال صلي، والفرض أن الأمر تعلق بالفرد، والفرد موجود في الخارج، والذي شخصه العوارض، ومن جملة عوارضه الأين، مقولة الأين، طيب الأين يعني قام لا تغصب، الغصب هو الكون في الأرض المغصوب، يعني الأين الكون، فالأين شخصت الصلاة، يعني الكون في الأرض، والصلاة لابد لها من كون، لابد لها الصلاة وين، لابد لها من مكان. فمقولة الأين اللي هي عبارة عن الغصب، غصب هو الكون في الأرض المغصوبة، شخصت الصلاة، فرد الصلاة، والأمر تعلق بالفرد مع مشخصاته، مع مشخصاته، من جملة المشخصات الأين يعني الغصب، فيكون الأمر تعلق بالغصب أين، بالأين الأمر، يعني هذا المصدر للغصب تعلق به أمر، تعلق به أو تعلق به نهي يستحيل. من هنا قالوا لابد أن نقول بالامتناع، إذ لا يعقل، لا يمكن أن يكون فرد واحد من جهة واحدة محبوب ومكروه، مبغوض ومحبوب، فلا يمكن أن يكون في أمر ونهي في آن واحد. فمن هنا ذهبنا قالوا إلى الامتناع، من هنا بخلاف لو تعلق الأمر بطبيعة الصلاة، الطبائع الماهية، لكن الماهية بما يحاكي عن الأفراد، والماهية تختلف، ماهية الصلاة غير ماهية الغصب، طبيعة الصلاة غير طبيعة الغصب، فنذهب إلى الجواز. هذا حاصل ما قيل شيخنا، هذا غاية ما يمكن أن يوضح في هذه المسألة. هذا الكلام إنصافا وإن كان بظاهره يعني قد يكون صحيح، لكن في الواقع لهو في غير محله. يعني تأملنا به نجد هذا الكلام لا يصمد أمام التحقيق، لا يصمد، وبالنتيجة لا فرق في النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي، لا فرق بين تعلقها بطبيعة الصلاة أو بالأفراد. ليش؟ لأنه وذكرنا سابقا أيضا، قلنا الصحيح الماهيات إنما تتشخص بالوجود، قبل الوجود لا يمكن شخص هذه الماهية عن هذه الماهية، وهذا واضح. والوجود يتشخص بنفسه لا بغيره، لا بالعوارض. مثلا الجوهر، الجسم مثلا، جوهر عن الجسم، الجوهر يتشخص بنفسه في الخارج وإن كان هو لا يخلو من أحد العوارض، ولكن يتشخص بنفسه. السر في ذلك هو هكذا، مثلا أضرب مثلا وجود زيت، خذ مثلا زيت الذي هو جزء حقيقي زيت، واللي هو يعتبر نفسه أحسن ناس. الزيت موجود في الخارج، زيت طويل وكم وكيف كذا عرض كذا، وقد يكون مثلا الملك كذا والآين والمتى ولا بد من زمان ومكان، ولا كيف زيت يوجد في الخارج بدون زمان ومكان وطول وعرض كذا والآخره. طيب هذا لابد منه، ولكن لم يتشخص بعوارضه، تشخص بنفسه. السر أنه لو تشخص بعوارضه، نأتي للعوارض، هذه العوارض كيف تشخصت في الخارج؟ إما أن تقول بنفسها أو بغيرها. نقول بنفسها ماشي الحال مثل الجسم على طول، بغيرها نأتي للغير، هذا الغير كيف تشخص؟ نقول رجع للأول، بالوجود الأول يلزم الدور، بغيره يلزم تسلسل. هذا هو السر. من هنا قلنا الشيء الجسم أو الجوهر أو الوجود يتشخص بنفسه لا بغيره، إذ لو كان نأتي إلى الغير كيف تشخص؟ ننقل الكلام إليه إما بنفسه أو بغيره وهكذا، إما نعود إلى الأول فيلزم الدور تشخص بالأول، أو لا بالثالث والرابع والخامس إلى أخير يلزم التسلسل، وكلاهما باطلا. من هنا قلنا إن الوجود يتشخص بنفسه، الماهية تتشخص بالوجود، ولكن الوجود يتشخص بنفسه وإن كان هو لا يخلو من عرف الخارج، هو لا يخلو. وبناء على ذلك فالأمر لو فرضنا تعلق بالأفراد تعلق بنفسها لا بلوازمها، لا بلوازمها، لم يتعلق بالمشخصة، يعني لم يتعلق بالعين، لم يتعلق. ومما يؤكد ذلك أيضا، يؤكد لو فرضنا الأوامر متعلقة بالأفراد، مما يؤكد ذلك لو كان الأمر متعلق بالأفراد مع مشخصاته الخارجية لابد أن تحصل حين الامتثال، هو عبادي بالنتيجة، لابد من النية، ولابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مصلحة فيها أيضا، والمصلحة متعلقة يعني بالمتعلق، المصلحة من الأوامر متعلقة بالمتعلق، فلابد أن يكون مصلحة أيضا في اللوازم، مع أنه لا يوجد مصلحة باللوازم، وهو لما يمتثل لا يقصد اللوازم أيضا، لا يلتفت إليه أصلا. ومن هنا نحن قلنا طبعا هذا كله بناء، وللأنصاف عندنا أن الأوامر متعلقة بطبيعة الصلاة، يعني الأمر بالصلاة بالطبيعة متعلق لا بالأفراد، متعلق بالطبيعة. ولكن لو فرضنا تعلقه مثلا بالأفراد لا يلزم هذا الإشكال، والنزاع يجري أيضا، يجري النزاع، هل يجتمعان أو لا يجتمعان من هذه الجهة. وبناء عليه فلا فرق في جريان النزاع بين تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد أم بطبيعة الصلاة أو طبيعة الغسل مثلا أو أي طبيعة تعلق بها الأمر والنهي، لا فرق. الحاكي نعم، الطبائع الماهيات الحاكي عن الأفراد، وليس الطبيعة بما هي هي يعني الميل بميل ولا بما هي موجودة في الذهن. لو كانت مأخوذة وتعلق بالطبيعة بما هي موجودة في الذهن أصلا لا يمكن الامتثال، لا يمكن الامتثال أصلا إذا كان مقيد بوجود الذهني. طبعا وجود الذهن عن الصور، هذا معنى وجود الذهن عن الصور، بل كيف وجود الذهن وما معناه. شاهد الحال فالأنصاف أنه النزاع يجري على الحالتين النزاع. وأيضا نحن سابقا نبهنا على شيء، وهو صحيح أن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، لكن سابقا قلنا الكل إنما يوجد في الخارج بوجود أفراده أبدا. يعني مثلا الإنسان، الحيوان، الحجر، الشجر، الكتاب، يوجد شجر، الكتاب يوجد موجود في الخارج بوجود زيد وعمر وبكر وخالد ولا وهكذا. من هنا قلنا الإنساني الموجود في زيد، موجود في زيد تختلف عن الإنسان موجود في عمر، لا أقول تختلف بالحيوانية الناطقية، كل منه حيوان ناطق، إنما بالمشخصات الخارجية بالوجود. لما وجد يعني تشخصت، لما تشخصت أصبحت جزء حقيقي، والجزء الحقيقي لا يعقل انطباقه على أكثر من واحد، جزء حقيقي. من هذا الباب قلنا الإنسان الموجود في زين تختلف عن الإنسان الموجود في عمره هكذا. فالكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، فأفراده تختلف من هذه الجهة أيضا. من جملة الأمور التي تبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي أيضا، يعني قبل الدخول في المسألة أيضا، يعني لابد من بيانها وتنقيحها وبحثها، أنه ما الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي والتعارض والتزاحم؟ ما هذه مسألة وهذه، ما الفرق بينهم؟ مرة تقول عندنا بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، عندنا بحث التعارض التزاحم، النهي عن العبادة مثلا. هذه الأبحاث العناوين، ما الفرق بين هذه العناوين؟ والنهي عن العبادة ذكرنا سابقا، ما الفرق؟ أما بالنسبة لاجتماع الأمر والنهي والتعارض، صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام الأصوليين المحققين قالوا الفرق بينهما، يعني طرح تتكلم حيث الثبوت الأخرى من مقام الإثبات، الفرق أن مسألة اجتماع الأمر والنهي في كل من الأمر والنهي يكون الملاك موجود، ملاكهما موجودين في الخارج كل منهما. وأما التعارض لا، عندنا ملاك واحد إما للأمر أو للنهي. وبيان ذلك، لما تقول صلي مثلا ولا تقصد صلي، هنا الصلاة وباعتبار الصلاة لا أفراد كثير، والأمر تابع المصلحة والمفسدة، ففي الصلاة مصلحة لا تغصب، نهي محرم الغصب يعني فيه مفسدة. فإذا أحرزنا وجود المصلحة والمفسدة في كل من متعلق الأمر والنهي، يقول حتما دخلت المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذا كان لكل منهما مصلحة ومفسدة يعني الاسم المتعلق، وأما إذا كان عندنا ملاك واحد إما للأمر هذا من الموجود أو للنهي، ملاك واحد لا ندري باعتبار أيهما أقوى مناطا، فحتما تعرف يقول تعرف عندنا. إذا علمنا أن طبعا كله في مقام الثبوت، إذا علمنا أن الملاك موجود في واحد بعينه، واحد بعينه يعني معناه ماذا؟ ليست المسألة من باب الشرع والنهي. فرضنا فقط الصلاة فيها ملاك، الغسل ليس في ملاك الحرمة، وانتهى الأمر، يعني وجوب واحد فقط أنه وجوب أفضل. أو عندنا مثلا ملاك للحرم المفسد وما عندنا ملاك للصلاة هنا مصلع، ما نوع أن حرم فقط، فقط حرم ما في شيء أصلا، لا تعارض، عندنا حكم واحد، حكم واحد عندنا ومعلوم. تقول أنا ما عندي ملاك أصلا لا للأمر لا للنهي، وأول هذه فرضية، لا دائما أولنا في ملاك فرضية، لكن لو فرضنا ما عندي ملاك لا الأمر ولا النهي أيضا تخرج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي وعن التعارض أصلا. وبناء عليه نحن في هذه الحالة، فصاحب الكفاية رحمه الله جعل المناط الأساسي في الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي والتعارض الملاك، الفرق الضابط الأساسي أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي عندنا ملاكان، في مسألة التعارض عندنا ملاك واحد لا حديبة، هذا الضابط الرئيسي للتفرقة بينهما. يعني مع العلم بوجود ملاكين فحتما الأمر داخل في اجتماع الأمر والنهي، وبناء عليه فنأتي. فإن قلنا بالجواز يعني لم يسري النهي من متعلق إلى متعلق الأمر، لم يسري، ونقول بالجواز حينئذ نعم. وإن قلنا إن النهي يسري من متعلق إلى متعلق الأمر، يعني أيضا الصلاة منهي عنها، فيكون عندنا ملاكان، ولا بد أن يكون هنا الأقوى مناطا هو الحاكم، أقوى مناطا. هل المناط للصلاة أقوى أو المناط للحرمة؟ فتدخل في التعارض حينئذ. لا يعقل أن يكون كل من الملاكين بحد ذاتهما موجودين، لا بد من الكسر والانكسار. وكان هذا المسألة تبحث، وهذا حالة في مقام الجعل. المولى سبحانه وتعالى لما يشرع شيئا، يعني شرع ما وجوب أو حرم كذا كذا، طبعا نحن قلنا سابقا، قلنا يعني المولى حكيم لا يظهر منه العبث أبدا، منزه عن العبثين، فتصرفاته عن حكمه كلها. وبناء عليه فإذا أراد أن يحرم شيء أو يوجب شيء علينا، وعادة الأفعال في الخارج فيها مصلحة ومفسدة لا تخلو، يعني ما أن شيء مصلحة محض فيه ومفسدة محض، غالبا فيه مصلحة ومفسدة، لكن الشارع يراعي الأهم أي أكثر، أي أكثر المصلحة غالبة أو المفسدة غالبة، فيشرع على طبق الغالب، مش على طبق الغالب، يصير كسر وانكسار في مقام الجعل، فيكون حينئذ الحكم تابع للملاك الأقوى. إن كان الأقوى هو الحرم مثلا المفسد يقول حرام، كان الأقوى المفسد يقول واجب أو مستحب أو مكروه على حسب المصلحة الملزمة غير الملزمة. شاهد الحال هنا، فإذا قلنا أن النهي يسري مع العلم أن كل أن مناط الحرم موجود وملاك الوجوب موجود، فإن قلنا بالسراية فلا بد أن نقول بالامتناع حينئذ. إذا قلنا بالامتناع معناه ماذا؟ لا يعقل هذا الفرد الخارج أو هذا المصداق أو هذا الوجود أو هذا الواحد ما شئت فعبر، لا يعقل أن يكون فيه مصلحة ملزمة ومفسد ملزم بآن واحد، يعني محبوب ومبغوض بآن واحد، إما المحبوبية غالبة على المكروهية أو المكروهية غالبة يعني مفسد كذا. فنذهب إلى التعارض ونرى أيه أهم مثلا. أما إذا من أول أمر علمنا ما عندنا إلا ملاك واحد، إما موجود هنا أو هنا، يقول هذا من أول أمر داخل المسألة في باب التعارض، داخل في باب التعارض من أول أمر، يعني مثلا أفرض ورد بعض أن كثير من الروايات أن الخمر نجس، أفرض بعض الروايات طاهر، ونكسر الانكسار من أول أمر هناك تعارض على فرض. لو فرضنا
الحديد
فيه ملاك النجاسة، الحديد فيه ملاك النجاسة، ولكن رأفة ورحمة من الناس الله سبحانه وتعالى جعله طاهر، باعتبار أن الحديد يستعمل كثيرا، يعني في حرج، لو جعله نجس لكانت وقعت الناس في حرج شديد، فتفضل من الله سبحانه وتعالى لم ينجسه، تفضل من الله، ولا ملاك النجاسة موجود. مثل السواك، لولا أن أشق على أمة لأمرتهم بالسواك، حديث نبوي، الملاك موجود للوجوب ولكن الشرع لم يوجبه تسهيلا على المكلفين، تسهيلا. شاهد الحال إذا علمنا من أول الأمر حتى إما مصلحة أو مفسد، هنا ما عندنا مصلحة، يقول من أول أمر مثلا داخل التعارض. طيب هذا هكذا ذكر صاحب الكفاية رحمه الله. نحن أولا نقول شيخنا هذه الضابطة التي جعلتها لا تنطبق على كل المذاهب في القارات الخمس، رغم جملة المذاهب مذهب الأشعري، مذهب الأشعري موجود بحد الدول مثلا أو الكارات أخي موجود. طب الأشعري يقول أن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد أبدا، وبناء عليه كيف تفرق عنده بين مستشتم الأمر والنهي ومسألة وباعتبار أنه يعني تحسب التقبيه العقليين، فعندهم القبح ما قبحه الله والحسن ما حسنه الشيء، يعني العقل لا مصلح له في ذلك، ولذا عندهم لا مانع عندهم أن الله سبحانه وتعالى يعذب الشخص المؤمن الذي كل عمره عالم جليل يخدم الناس يصوم يصلي كذا يعذبه، ما في مانع عقلا عندهم. وبالعكس شخص مثلا سفاح يقتل كذا إلى آخره يدخل الجنة، ما عندهم مانع. فشاهد الحال هذه الضابطة التي جعلتها للتفرقة بين مسألة اجتماع الأمر والنهي والتعارض، وهي أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي الملاك في كل منهما موجود، أما في التعارض عندنا ملاك واحد إما لهذا أو لذاك، هذا لا ينطبق على مذهب الأشعري، الأشعري أصلا ما عنده ملاك، لا يجب أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا هذا في غير محله. لذا نحن قلنا شيخنا قلنا التفرقة بينهما، أما في التعارض واضح، التعارض هو التكاذب في مقام الجعل والتشريع، لك لا يعقل للمولى. إذا قلنا نرجع إلى أن التكليف محال، لا أنه تكليف بالمحال، أصل التكليف محال، تعارض تكاذب، كل منهما يكذب الآخر في مقام الجعل، ليش يكذبه؟ لأنه فيه مصلحة ملزمة وفيه مفسد، ولا يعقل أن يكون شيء واحد، والمصلحة محبوبة للمولى والمفسد مبغوضة، ولا يعقل أن تجتمع المحبوبية والمبغوضية في أن واحد، لا في المبدأ الأعلى ولا في المبادئ العالية؟
نعم استاذ، متى كنا نلتفت الى الاشعري بماذا يعتقد؟ نحن نهتم بالاشعري بماذا يعتقد؟
هم لم يهتموا المسلمين ليس منهم. وهذا البحث عادة نحن الاعتقاد عام ولازم ضابطة لكل الآراء. أول الشخص يقول أنا عندي كمان سبع أوامر عندي تعارض، كيف أفرق بينهما؟ نجعل له ضابطة. فشاهد الحال، أما الطالب هكذا صافا شيخنا هو التكبر مقام الجعل. واحد التزاحم، تزاحم ما أن التكابر في مقام الجعل والتش أبدا، التزاحم موضوعه عدم القدرة على الامتثال كل منهما معا، هذا موضوع التزاحم فقط. يعني ماذا الأول قال صلي وأزل النجاسة عن المسجد، سوين التعارض شيخنا التعارض معنا تعارض من نصلي من جاء ونجي من جاء، لكن قد يتزاحمان. لا، أو مثلا صلي وأنقذ الغريق، صحيح صلى الله عليه وسلم، وين التعارض؟ ما في تعارض أصلا، لكن صدفة ذهب للمسجد ليصلي والتفت إلى يمينه أو يساره وجد زيدا يغرق، وأن أراد أن ينقذه الوقت ما يسمح بعد يذهب، وأن أراد أن يصلي بعد ذلك ينقذ الغريق يموت، يقع التزاحم هنا. هذا اسم التزاحم، يعني ما عندي قدرة على امتثال كل منهما في آن واحد، هذا موضوع التزاحم، عدم القدرة على الامتثال، وأنه تكابر بينهم ما أن تكابر أصلا. أما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، الأمر والنهي في مقام الجعل، قال صلي ولا تغصب، وين التكابر شيخنا؟ ما هو موضوع صلي صلى فيها مصلحة، لا تغصب، الغصب فيه مفسدة، ليش هذا يكذب ذاك؟ وما أن يكذب أحد ولا أطلق، وإنما صدفة لسوء حظ زيد، زيد يقول أنا دائما حظي سيء، صلى في الدار المقصودة زيد، هنا من ناحية لا تغصب، من ناحية ماذا؟ صلي. فنقول ملاك مسألة اجتماع الأمر والنهي هكذا، نقول إن صار النهي، إن صار النهي من متعلق إلى متعلق الأمر فنذهب إلى الامتناع. ليش نذهب الامتناع؟ لو لا يعقل أن يكون مصداق واحد، فرد واحد، مجمع محبوب ومبغوض، يصبح التركيب اتحادي، فلا بد أن نأتي. وإذا قلنا هذا يكون صغرى للتعارض، شوف أصلا مسألة اجتماع الأمر هي إما تعطي صغرى للتعارض أو صغرى للتزاحم، فلا تعارض بين مسألة التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي أبدا. في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن قلنا بالسراية فتنقح صغرى للتعارض، وإن قلنا بعدم السراية تنقح صغرى للتزاحم، فلا يأخذ الأمر. إن تقول أنا النهي عندي يسري إلى هذا، فيصبح هذا المجمع لابد أن نأتي إلى التعارض. أي أهم؟ مثلا مرجحات التعارض، طبعا ليس أهم مرجحات التعارض، عندنا مرجحات، أو مثلا المرجح مثلا الصدوري، مثلا الشهرة الروائية، فرضا باب المثال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع اجتهاد النادر، نحن طبعا لم نذهب إلى ذلك، لكن المشهور ذهب إلى الشهرة أن الشهرة الروائية مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين، فنأخذ حينئذ بالمشهور وندع اجتهاد النادر، أو بموافقة الكتاب مجموعة المرجحات سمى المرجح المضموني، موافقة الكتاب المجيد، أحد خبرين موافق الإطلاق طبعا العام موافق والآخر لا، مثلا أو لا المرجح الجهتي، أحد الخبرين مثلا مخالف للعام والآخر موافق، فنأخذ بالمخالف. سوف رجع جهاده. ماذا لم بقي مثال؟ هذا تعارض يصبح. وإذا ما عنا هذا ولا ذاك، أفرض لا عنا مرجع صدوري ولا مضموني ولا جهتي، قناتي عين أذن. قد يقول قال أنا أذهب إلى التخيير مثلا، أو بعض ما أرى هكذا، إذن فتخير بينهما. نحن ذهبنا إلى التساقط، لو فرضنا ما عنا مرجع نذهب إلى التساقط. ما معنى التساقط؟ يعني لا نأخذ لا بهذا ولا بلا، حسب المورد، قد يكون استصحاب، قد يكون يعني نجعل الأصل العملي بالنتيجة. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ الأصل العملي مثلا بالنتيجة. وهكذا إذا قلنا بعدم السراية، جاز الاجتماع ولكن يقع التزاحم، لأن المورد انضمامي، يعني المجمع التركيب تك انضمامي على طول بالجواز، ليس اتحادي. يعني عندنا فردان في الخارج، فرد للصلاة وفرد للغصب، ولكن لا يمكن امتثال كل منهما في أن واحد. هنا يأتي تزاحم. تزاحم أيضا له يعني مرجحات، تزاحم خمس ست مرجحات عندنا من تزاحم، فنأخذ بها، وإلا نذهب إلى التساقط مثلا أو تخير. شاهد الحال، مسألة اجتماع الأمر والنهي تنقح صغرى، إما للتعارض وإما للتزاحم. إذن الفوارق بين العناوين واضحة عندنا، بين التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. وللكلام تتم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.